الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فدرسنا في هذا اليوم هو في سورة الكوثر، وهي سورة مدنية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل إنها مكية ولكن الراجح أنها مدنية، ويلحقها ما يلحق القرآن المدني، فإنها في الغالب تخاطب المؤمنين وتتعلق بالأحكام التي تتعلق بأحكام أهل الإيمان. ونقرأ السورة كالعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ويقال في هذه السورة ما قيل في السور التي سبقت، يدقق المدرس وهكذا المدرس للأخوات في نطق الطلاب وتتبع الأحرف التي تحتاج إلى تصحيح وما يتيسر من أحكام التجويد. هذه السورة سورة عظيمة على صغر آياتها أو قلة آياتها وصغرها، لكنها تضمنت معاني عظيمة. فإن الله عز وجل يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو إخبار للناس عامة، أن الله عز وجل قد من عليه بإعطائه الكوثر، وهو نهر في الجنة أو يصدر من الجنة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يخص به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكرمة له ولأمته. فقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تلت هذه الآية وأخبرت أنه نهر يعطاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلكم اليوم العظيم. وجاء كذلك معناه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وبطرق كثيرة، وأصل الحديث في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، ثم قال لأصحابه حين سألوه لما ضحكت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث مع الأحاديث الأخرى يفهم منه أنه نهر أصله في الجنة، ويرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون قبل الصراط، وفي هذا خلاف بين أهل العلم هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط. أصله في الجنة، والحوض في عرصات الناس قبل دخولهم الجنة، فقد جاء في بعض الروايات في حديث أنس في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أغفل إغفاءه ورفع رأسه مبتسما، وذكر أنه أنزلت عليه السورة فتلاها، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وهذا هو الشاهد، قال في رواية مسلم: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فذكر أنه نهر ثم قال: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، يعني يطرد العبد. في رواية أنه يعرف من يرد على الحوض بأشخاصهم فيقول: أصحابي أصحابي. وفي رواية: يعرفهم بأوصافهم، أنهم من هذه الأمة، أمة الإسلام، يعرفهم بآثار الوضوء فيقول: أمتي أمتي. فتطردهم الملائكة عن الحوض فيقول أو فتقول له: إنك لا تدري ما أحدث أو ما أحدثوا بعدك. فهذا يدل على أن هذا الحوض أصله نهر في الجنة. وهكذا جاء من حديث أبي ذر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أشياء في وصفه، أي في وصف هذا الحوض، أن طوله شهر وعرضه شهر وعدد آنيته مثل نجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي جاءت في عدة أحاديث، منها ما جاء في حديث أبي ذر وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر، وهكذا كذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والشاهد أن الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحوض وهذا النهر، يكرمه جل وعلا يوم القيامة، ويكرم به هذه الأمة لمن لم يغير ولم يبدل، أي سار بما سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ومناسبة ذكر هذا الفضل في هذه السورة هو ما سيأتي ذكره، أنه لما تنقص المشركون نبينا عليه الصلاة والسلام بما سيأتي، بين ربنا جل وعلا فضل نبينا عليه الصلاة والسلام بما يكرم به يوم القيامة ويخص، وذلك يدل على كرامته كذلك وما خصه الله عز وجل به في هذه الدنيا. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. نعم يترجم الآن أخونا أبو حليفة.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started this lesson saying بسم الله الرحمن الرحيم, praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partners, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger. Then as for what follows, our lesson today insha'Allah ta'ala is going to be concerning Surah Al-Kawthar. And this surah is Madaniyah, meaning it came down after Hijrah. And Shaykh Abdullah is saying that this is the correct opinion from amongst the opinion of the scholars. Some people have said, or some scholars have said, that it was Makkiyah, but what seems to be the most correct is that it is Madaniyah, that it is from the surahs who came down after Hijrah while the Prophet ﷺ was in Medina. So this surah enters into the rulings of the rulings of the surahs of Medina, meaning that they are directed to the believers. Then Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala read out the surah for us, so I shall read out the translation of the meanings inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Verily we have granted you, O Muhammad, Al-Kawthar. Therefore turn in prayer to your Lord and sacrifice to him only. For he who hates you, he will be the one who is cut off. So, as usual, Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala mentions and reminds us of the importance of learning to read and pronounce the ayat of this surah properly, and for the teachers, male and female, to read out this surah to the students, male and female, and to correct the pronunciation, and if it's possible for the Muslim to learn some of the ahkam of tajweed, as to read out this surah according to the ahkam of tajweed, then this is something very good. Then Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala went on saying that this surah, although it is very short in size, is great in meaning. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala informs his prophet and the ummah in general of one of the great bounties that he has bestowed upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah has given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam Al-Kawthar. And Al-Kawthar is a river from paradise which reaches the Hawd, the pool, which is on the place of gathering of the people on the Day of Judgment. And this is something which Allah has given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in particular, and as a bounty upon him in particular and his ummah. And it was reported in Sahih al-Bukhari that the mother of the believers, Aisha radiallahu ta'ala anhu, read out this surah or this ayah, and then she said that this was a river that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was given, and this was going to be on this great day of Yawm al-Qiyamah. Then it was also reported hadith, which is the basis of this hadith is in Sahih Muslim, but it has been also reported in many other ways from Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, saying that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was slightly overcome by sleep, yani he was about to fall asleep. Then all of a sudden he raised his head smiling. So the Sahaba radiallahu ta'ala anhum said to him, "Why are you laughing?" So the Prophet sallallahu alayhi wasallam answered, saying that, "Verily, a surah was revealed to me a short time ago. And then he read Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna a'tainaka al-kawthar. Bismillahir Rahmanir Rahim, verily we have given you al-kawthar. Until the end of the surah. So he said to his sahaba, do you know what is al-kawthar? So they said, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah and his prophet know best. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied saying that this is a river that my Lord has given to me. My Lord Allah subhanahu wa ta'ala. A river in Jannah. On it is a lot of khair, a lot of good. And my ummah will access this river on the day of judgment. The number of cups, or the cup, its cups are as numerous as the stars. And there will be an abd, a worshipper or a slave, who will be pushed away from it. And I will say, O Rabb, verily he is from my community, from my ummah. So it will be said to me, verily you do not know what they have brought about after you. So Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala comments saying that this hadith, as well as the other hadith, we understand from it that it is a river which is originally in Jannah, and it is at the same time the Hawd, the pool which is on the day of on the place of gathering of the people on the day of judgment. So the believers from this community, the community of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wasallam, they will reach this pool, this Hawd, before entering into Jannah. And in some of the riwayat, some of the narrations of this hadith, the hadith which was reported by Anas, was mentioned that to people who will be repelled or pushed away from this Hawd, there will be people who the Prophet sallallahu alaihi wasallam knows, yani he knows their features, meaning he knows that they are from his community because they have the signs of wudu on their body and so on and so forth. And al-muhim, Shaykh Abdullah, the point that Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala is making is that it was mentioned the word nahar and mentioned the word hawd. So we understand it's a river and it's at the same time a hawd, a pool, as we have explained early on. And this hawd, al-kawthar, has been described in a number of ahadith which have been reported by Abu Dar and also Abdullah ibn Amr ibn al-As, saying that the length of this house of this hawd is a month, and its width is also a month, and the number of its cups is like the number of the stars, and its color is white, and it is more sweet than honey. All of this to show us that this is from the bounties that Allah has bestowed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and upon the ummah which is following him sallallahu alaihi wasallam, those who have not changed and have not replaced, meaning that they have followed the way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon and his sahaba were upon. And why was this bounty mentioned in this place? We shall understand this in the ayat which are coming up after that, because basically what happened is that the mushrikun, they criticized and insulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah mentioned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam what he has bestowed upon him as far as bounties is concerned, and has singled him out with those bounties in the dunya and in the akhirah. Naam Shaykhana.
كما سبق قلنا أن الله عز وجل يمتن في أول هذه السورة على نبيه عليه الصلاة والسلام بإعطائه الكوثر، وهو إخبار كذلك بفضله عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا فصلي لربك وانحر، أي شكرا لله عز وجل على ما أعطاك، وإكمالا لما أنت عليه من فضل في كمال العبودية التي بها استحق النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم فضله سبحانه وكريم وواسع كرمه ومنته جل وعلا هذا العطاء. وذكر أمر الصلاة والنحر كما قال العلماء لأنها تدل على غيرها من العبادات، فالصلاة هي العبادة العملية التي تناولت عددا من الأقوال والأفعال التي تحقق بها عبودية الرب سبحانه وتعالى، وهي الركن الأول من الأركان العملية من أركان الإسلام. وذكر النحر ويدخل فيه الذبح إشارة إلى نوع آخر من أنواع العبادات، وهي العبادات المالية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم العبادات المالية النحر الذي يكون فيها بذل المال والتعبد لله عز وجل بالذبح وما يبذل تبعا لذلك في إكمال هذه الصدقة. وبهذا تكون الإشارة إلى غيرها من العبادات العملية والمالية البدنية، وهكذا كذلك غيرها من العبادات الأخرى. وقوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، كما قلنا شكرا لله عز وجل على ما وهب وأعطى، واستمرارا في طريق العبودية التي بلغ فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أعلى المقامات. وفي هذا إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الاستمرار في طريق الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، ومن زيادة ذلك عند حصول النعمة من الله جل وعلا. فكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في مثل هذا المقام، فكذلك ينبغي أن يكون حال جميع العباد الذين هم عباد لله سبحانه وتعالى أن يشكروا الله على ما أعطاهم بقيامهم بإكمال عبوديتهم له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية بيان عظم منزلة هاتين العبادتين، الصلاة والتي منها الدعاء، والنحر الذي هو يدخل فيه الذبح. النحر يكون للإبل بأن تطعن في أسفل العنق، والذبح يكون لبهيمة الأنعام الأخرى من الغنم والبقر. ففيه بيان أهمية هاتين العبادتين على وجه الخصوص من سائر العبادات، فكل العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، وصرفها لغيره جل وعلا شرك، وهاتين العبادتين على وجه الخصوص وقع فيهما تخصيص الأمر بهما في مواضع كثيرة، كما قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فخص هاتين العبادتين كذلك لعظم أمرهما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الصلاة أنها أهم موضوع، وصح عنه من حديث علي وغيره قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا يدلنا على وجوب الاهتمام بسائر العبادات وهاتين العبادتين على وجه الخصوص، وأن يحرص المسلم على تصفيتهما من شوائب الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وما أكثر ما يبتلى به الناس في مثل هذين المقامين مما تكون فيه شائبة. الصلاة ذات الركوع والسجود، وما ينبغي المسلم أن يعتني بها في المحافظة عليها على أكمل وجوهها، وتجد الناس في تفريطهم فيها على أصناف كثيرة، مع أن الله عز وجل ذكرها في مواضع كثيرة وذكرها تعظيم لشأنها، حتى أن يعتني بها المسلم. ولهذا كان تاركها كما مر معنا يعد كافرا بالله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهكذا كذلك النحر أو الذبح مما ينبغي أن يعتني به المسلم ويكمل عبوديته لله فيه ويبعده عن شوائب الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فيجعله لله عز وجل خالصا ليس فيه التفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا بتعظيم ولا بتقرب ولا كذلك بغير ذلك مما قد يجعل هذه العبادة مصروفة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كذلك فضل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه عليه الصلاة والسلام قد قام بمقام العبودية على أكمل مراتبها ومنازلها، ولهذا ناداه الله عز وجل بهذا الوصف في مواضع كثيرة من مواضع التكريم والتشريف، كما قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فناداه بوصف العبودية في هذا المقام الذي كرمه الله عز وجل فيه. وهكذا عند نزول القرآن وذكره ناداه بنداء وبوصف العبودية ومواضع أخرى كثيرة. وفي هذا رد على من تنقصه عليه الصلاة والسلام من المشركين من أنه عليه الصلاة والسلام خير من قام بالعبودية لله عز وجل ومن يقوم بها، فلهذا أكرمه الله عز وجل بما أكرمه في الدنيا بالعطاء العظيم، وفي الآخرة كذلك بما يعطيه من العطاء العظيم ومنه الكوثر. والله تعالى أعلم.
Then Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala went on saying that, as mentioned before, Allah has mentioned His great bounty upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam while giving him Al-Kawthar. And then, so we understand that he is mentioning his bounty to his Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he says, "Fasalli li Rabbika wanhar." So pray to your Lord, or turn to your Lord in prayer, wanhar, and make a sacrifice for him only. Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala comment saying that, yani, do this as to show your gratefulness for what your Lord has given you, and for, yani, in as gratefulness for what you are upon, meaning worshipping Allah alone, that Allah has guided you to this. And Allah has mentioned the matter of salah and nahr, slaughtering and sacrificing. The ulama say that this is because those two acts of worship indicate other acts of worship. Because verily, salah is from the is the greatest act of worship, which is like we say, a physical act of worship. And the salah encompasses a number of different types of worship, dua and so on and so forth, humbleness. And it is also the first rukn of our religion, the first pillar of our religion, after the shahadatain. Yani, it's the first, yani, like we say, amali pillar. Yani, pillar as far as action is concerned. Then after that, he mentioned al-dhabh, the fact to slaughter an animal in sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. This is because slaughtering and sacrificing, this is from the acts of worship which are linked to wealth. Unlike the one before, it's physical worship in itself, but this one here is linked to wealth. So here, worship, sacrificing is the greatest act of worship which is linked to wealth. Because first of all, you are spending your wealth to accomplish this act of worship. Then after that, you are slaughtering the animal, hoping that Allah will accept this from you hoping to come close to Allah by this. Then, to complete this act of worship, you are going to go out and distribute this this meat from this animal that you have slaughtered to the poor people and the people who are in need, so by giving sadaqah. So you see that both these acts of worship are very complete in the sense that they encompass many branches of worship. And this is why those two were mentioned as a way to indicate other than those two. And as I said, the first one is a physical act of worship, and the second one is one which is linked to the wealth. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. So as we said, as to show your gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala for what He has given you. And this shows you also the great level of worship that the Prophet sallallahu alayhi wasallam has reached, and the rank that he has reached with Allah subhanahu wa ta'ala through his worship. So Allah subhanahu wa ta'ala is ordering him to continue upon this and to follow this path. This shows us the importance to be constant upon our acts of worship, because we have constantly bounties from Allah subhanahu wa ta'ala that we have to be thankful for. And so it is for us to perform our worship to the best of our abilities constantly. And especially in the times where the bounties are bestowed upon us. Then also Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala mentions that this ayah indicates the two the rank, the great rank of those two types of worship, meaning salah and slaughtering. Salah, first of all, as said before, because you have many meanings of worship which enter into it. You have dua and other than that. And then al-nahar. Al-nahar, literally, it is the fact of slaughtering camels. Because camels, they are slaughtered in a very particular way. They are stabbed in their necks or in their throats while standing. This is called an-nahr. This is the way camels are slaughtered. So we are ordered here to do these types of worship for Allah alone. As said, فَصَلِّ لِرَبِّكَ يعني turn towards your Lord alone in prayer. And this is in other places in the Quran as well. Like for example, like Allah mentioned that He said to Ibrahim عليه السلام, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Say, verily my salah, my prayer, and my nusuk, my slaughtering and my sacrifice, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, and my life and my death, are for Allah alone, the Lord of Al-Alamin, Rabbul Alamin. So we see here as well that Ibrahim mentioned that these acts of worship are to be done for Allah subhanahu wa ta'ala alone. And also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in an authentic hadith which is reported by Ali radiallahu ta'ala anhu ardahu, that he said, لعن الله من ذبح لغير الله. May Allah curse whoever slaughters for other than Allah. So this shows you that this is from the great acts of worship that the Muslim has to make for Allah purely. And the Muslim has to strive to purify his deeds. And these deeds in particular from any types of shirk. Whether it be from the great shirk or like we say the minor shirk. Because verily we see that nowadays there is a lot of trial concerning this. Many people are not performing these acts of worship purely for Allah alone. Either they are ascribing partners with Allah in these acts of worship, or they are falling into types of minor shirk, riya, and so on and so forth while doing so. Although they are very easy types of worship, and it is for us to understand the greatness also of these acts of worship, if you meditate about how many times that, or how much Allah has mentioned these acts of worship in the Quran. Verily, the matter of salah was mentioned into so many places in the Quran, into so many contexts, that it is for us to understand the greatness of this worship and to feel the need to do it for Allah subhanahu wa ta'ala alone. So this means that, yani, as a summary, we say that these acts of worship, whether it be salah or sacrifice, we worship Allah by doing so, and we do not look at anybody else than Allah while doing these actions. We do not hope to get anything from other than Allah, and we do not wish to come close to anybody else than Allah while doing so. Then finally, we understand from this ayah the rank of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his virtue, in the sense that he is the one who performed the worship of Allah subhanahu wa ta'ala in the best of ways. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala has described him as being a abd, as has been mentioned in a number of verses of the Quran. From them is the first verse of Surah Al-Isra, 17th surah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Glory be to the one who has made Isra, meaning has taken his slave by night from Masjid al-Haram in Mecca to al-Masjid al-Aqsa in what's nowadays Palestine, يعني القدس. So we see here that Allah has mentioned the great rank of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, him being a abd. So this is a way to refute the saying of the polytheists who were belittling him and despising him and criticizing him. Allah has mentioned this to show that this is something by which he gained great rank with Allah subhanahu wa ta'ala, and that this is why Allah has chosen him and favored him in particular with many bounties. Naam, Shaykh.
وقوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر هو جواب، وفي هذه الصيغة صيغة التأكيد بإن عما رمى المشركون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أبتر، أي لما مات أبناؤه الذكور عليه الصلاة والسلام قالوا أبتر، أي سينقطع ذكره عليه الصلاة والسلام ونسله. فبين ربنا جل وعلا أن هذا كذب، وأن عدوك شانئك أي عدوك هو الأبتر، فهم وإن كان لهم أبناء لكنهم في الحقيقة لا ذكر لهم، وقد صدق ربنا جل وعلا ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. فأولئك المشركون انقطع ذكرهم بموتهم، بل كان لهم أسوأ الذكر وأخزاه. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد رفع ذكره قرن الله عز وجل اسمه باسمه جل وعلا حتى في أعظم كلمة، كلمة التوحيد، فإننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك حتى ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من جهة الذرية، فأبقى الله عز وجل له الذكر في ذريته من جهة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأبنائها الحسن والحسين. رضي الله عنهما، وها هم آل البيت إلى زماننا هذا ونحن في أكثر من 1400 عام، وقد أبقى الله عز وجل نسبهم وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا لا يعرف في نسب أحد بمثل ما هو واقع لنبينا عليه الصلاة والسلام وآله من بعده. وهذه آية من آيات الله ودليل من دلائل صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. فمع ما سبق من أن حقيقة الكرامة هي الكرامة بطاعة الله في الدنيا وبنعيم الله وفضله في الآخرة، فكذلك جعل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام مع الذكر الحسن بقاء النسب على خلاف ما عليه أهل الشرك. وفي هذا ذكرى وعظة لكل من له أعداء وهو على الحق أن يعرض عما يرميه به الأعداء من أهل الباطل من مشركين وكفار ومنافقين أو أهل بدع ومعاصي، أن الله عز وجل يتكفل له إن هو استقام على طاعة الله عز وجل، إن هو استقام على طاعة الله عز وجل أن يكرمه في خير الدنيا والآخرة. الخير الديني من الإعانة على طاعة الله والذكر الحسن، وهكذا في الآخرة من عظيم ثوابه وفضله. والخير الدنيوي كذلك. وكما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: من أراد الآخرة فليطلب العلم، ومن أراد الدنيا فليطلب العلم. وهذه سنة الله عز وجل مع أهل الحق، إن هم استقاموا على طاعته وقاموا بعبوديته أكرمهم الله عز وجل في الدارين، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on explaining the next ayah: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ. Verily your enemy, he is الْأَبْتَرِ, he is the one who is cut off. So Allah subhanahu wa ta'ala is affirming and emphasizing by the word إِنَّ شَانِئَكَ, which is meaning, which has the meaning of emphasis in Arabic. يعني the one from the mushrikeen who is criticizing you and who is being your enemy, then he is al-abtar. And this is because the mushrikeen, after the sons of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam died, started saying that he was somebody who was abtar, like we say in Arabic, which means cut off, meaning that he will not have any descendants. So this was a way for them to criticize him and despise him and make fun of him. So shani'aka, meaning your enemy, يعني your enemy, even if he has sons and if he seems to be in a good situation right now, then you will see that his dhikr, meaning his remembering, will be cut off, meaning that people will not remember him after that. And verily, Allah has already fulfilled this promise to the Prophet sallallahu alaihi wasallam while he was alive. Because verily, those people who were criticizing him, they found themselves cut off from being remembered while the Prophet sallallahu alaihi wasallam was alive, and even more after that, after his death. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Whereas the Prophet himself, sallallahu alayhi wa sallama, Allah subhanahu wa ta'ala made his dhikr, his remembering with the people. He made this remain and has elevated it. Meditate about the fact that the Prophet sallallahu alayhi wa sallama is mentioned with Allah subhanahu wa ta'ala. This is how the person enters into Islam, by saying أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. يعني you're bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his prophet. So you see that the dhikr of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is elevated, is noble. And also at the same time, Allah has blessed him with descendants through his daughter Fatima radiallahu ta'ala anha wa ardaha, and her sons Al-Hasan wal-Husayn radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, up until nowadays, because verily we are more than 1,400 years after that, but still we have very clear traces of the descendants of the Prophet ﷺ in our present times today. And this is something that is completely unknown to this extent, meaning that there is such clear offspring from a person over more than 1,400 years. So this is from the ayat, the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, and the ayat showing the truthfulness of the message of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. But as mentioned before, the real karama, the real blessing and bounty that Allah has bestowed upon the slave is the fact that he is from amongst the pious worshippers in this dunya, and he is amongst the righteous ones in the akhirah who are going to enter into Jannah. But with that, Allah has given him this blessing of having his descendants protected through the centuries and going through the centuries, as you know. And this is unlike the people of shirk, because verily the people of shirk, those who were criticizing the Prophet ﷺ, found themselves cut off. They had their descendants cut off. And this is a great lesson for every believer. Every believer who has enemies, turn away from whatever your enemies are doing to you, and busy yourself with being upon istiqamah, being upon straightness upon the religion of Allah. Because verily, if you are straight upon the religion of Allah, doing the actions of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, then verily Allah will take care of the matters of your enemies, and He will grant to you the khair in this dunya by helping you, being a good Muslim, being a person upon the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will give you the great reward in the akhirah. And also, you shall get in this dunya from the khair, as we have mentioned, happened to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is why Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala said, whoever wants al-akhirah, the hereafter, so let him get knowledge. And whoever wants the dunya, then let him get knowledge. The meaning of this sentence is that we have witnessed that the people who are upon istiqamah, who are upon straightness and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah gives them from His bounties in the dunya, even before the akhirah. So if you want the goodness in both places, the dunya and the akhirah, then you have to be straight upon the religion of Allah and be patient upon that, and Allah shall give you. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala said, and if the people of the villages had believed and had taqwa, meaning had done what Allah ordered to do and kept away from Allah, from what Allah had prohibited, then we would have opened for them barakat, blessings from the heavens and the earth. And also Allah said, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, whoever does righteous deeds, whether he be male or female, وَهُوَ مُؤْمِنٍ, and he is a believer or she is a believer, لَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, verily we will make him live a good life, and we will give him his rewards better than what he was to do in the dunya. And Shaykh Abdullah حفظه الله تعالى stopped here. We say سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.